إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا هو قلب الفاتحة وسرها والأمر الذي بين العبد وربه تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة وهذا الموضع من هذه السورة الكريمة يتحقق فيه ذلك شطران تتركب منهما الآية كل واحد منهما يكمل صاحبه ولا يتم إلا به إياك نعبد وإياك نستعين ومعناهما إجمالا لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك هذا الأمر هو قلب الفاتحة وسرها وهذا الأمر إخوة الإسلام هو حقيقة الإسلام وبعثة الأنبياء والمرسلين على مر الزمان فإنهم جميعا بعثوا بدعوة واحدة وقضية واحدة وهي التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة حتى يكون الدين لله وحده لا يعبد غير الله ولا يتعلق بغيره ولا يلجأ إلى غيره الشطر الأول إياك نعبد لا نعبد غيرك هذه العبادة هذه القربة لا توجه لغيرك. كل ما يسمى عبادة وقربة فلله وحده لا شريك له. مهما أراد البشر أن يتعبدوا ومهما أرادوا أن يتوجهوا ويتقربوا فلا بد أن يكون ذلك كله لله وحده لا شريك له. وفي هاتين الكلمتين تتحقق كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة سواه، ولا يستأهل القربة غيره. هذا المعنى عبرت عنه هذه الآية الكريمة بكلمتين حسب: إياك نعبد. العبادة حق الله الخالص لا ينبغي لغيره أبدا، لأن العبادة لا تكون إلا للرب الخالق المالك المدبر الذي بيده الضر والنفع والإحياء والإماتة. لا تكون العبادة إلا لمن خلق فسوى، لا تكون العبادة إلا لمن رزق فأعطى، لا تكون العبادة إلا لمن ملك فصرف وقدر ودبر. فهل تعلم أن ذلك لأحد إلا الله؟ هل خلق الكون غيره؟ هل رزق المخلوقات غيره؟ هل يدبر الأمر غيره؟ فالعبادة حق خالص له لا ينبغي لغيره، لأن ذلك الغير ليس له من الربوبية شيء، ليس هو الذي خلق العالم، ليس هو الذي أبدع الكون، ليس هو الذي خلقنا من العدم فسوانا وصورنا فأحسن صورنا، ليس هو الذي يرزقنا ويعطينا، ليس هو الذي يضرنا وينفعنا، ليس له من ذلك شيء. إذن فليس له من العبادة شيء مهما كان ومهما سمي بغير اسمه، مهما سمي توسلا أو استشفاعا أو غير ذلك، ليس له من العبادة شيء. كل ما هو عبادة فلله وحده. ومن هنا تدرك السر في هذا السياق القرآني البليغ في سورة الفاتحة، فإن السورة افتتحت أولا بالربوبية والأسماء والصفات حتى يكون ذلك تمهيدا للألوهية والعبادة. الحمد لله، من الله؟ رب العالمين. هذا وحده يكفيك، هذا وحده يكفيك عندما تعلم أن هناك ربا للعالمين هو الذي خلقهم وأبدعهم وصورهم. إذن العبادة تكون لمن؟ تكون لأحد غيره؟ لا يمكن ولا يصح ولا يستقيم. وتأمل كيف تنقل السياق من مظهر إلى آخر في بيان كمال الرب عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا تقول لنفسك، من يعبد سواه؟ كيف يتقرب إلى غيره؟ هل غيره رب العالمين؟ هل غيره الرحمن الرحيم؟ هل غيره مالك يوم الدين؟ فالتفت السياق من الغيبة إلى الخطاب حتى كأن المعنى قد استقر في النفس، كأنك تقول: يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، أخاطبك الآن وأقول لك إياك نعبد وإياك نستعين. حق الله الخالص لا ينبغي لغيره ولا يصح ولا يجوز لغيره، وهذا هو ما عبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما أردف صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه وسأله ليعلمه ويعلم الناس من ورائه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أعظم الحقوق، ولهذا لا يتسامح فيه الله أبدا إذا مات العبد على خلافه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على شركه غير معذور فيه فإن الله تعالى لا يغفر له أبدا ولا يعفو عنه أبدا، وليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وأما ما دون الشرك فمهما مات العبد عليه فله أمل في المغفرة، له حظ من العفو. والسؤال الآن: ما هي العبادة حتى نعرف كيف نحقق إياك نعبد؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعبارة أخرى أسهل، العبادة كل شيء أمر به الله، كل شيء يحبه الله ويرضاه، كل شيء يكون على سبيل القربة المحضة التي لا تصلح إلا لله. فعندما أسألك الصلاة ما هي، تقول هي عبادة. لماذا؟ لأنها تقرب وتوجه، فيها ركوع وسجود ودعاء وسؤال، كل ذلك لا يكون إلا لله. الصلاة أمر بها الله، الصلاة يحبها الله ويرضاها، إذن فهي عبادة. ومعنى أنها عبادة أنها لا تصح لغير الله، فلا صلاة إلا لله. وقل مثل ذلك في الزكاة والصوم والحج، وقل مثل ذلك في الجهاد وطلب العلم وبر الوالدين، وقل مثل ذلك في الدعاء. الدعاء هو العبادة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا دعاء إلا لله، ولا طلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يطلب الشفاء إلا من الله، لا يطلب الغنى إلا من الله، لا تطلب الذرية إلا من الله. فمن أتعس ومن أضل ومن أجهل ممن طلب شيئا من ذلك من غير الله، وليسمه ما شاء، فإن هذه أمور لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وقل مثل ذلك في الاستغاثة، طلب الغوث والنجدة وتفريج الكروبات، وقل مثل ذلك في الاستعانة ويأتي الكلام عليها، وقل مثل ذلك في الذبح والنذر. كل هذه عبادات تقربات لا تكون إلا لرب الأرض والسماوات، ليس فيها حظ لأحد من المخلوقات. فتأمل أيها المسلم، يا من تقول لا إله إلا الله، إذا أردت أن تحقق هذه الشهادة وإذا أردت أن تعمل بهذه الكلمة، فانظر، كل ما هو عبادة لا يصرف إلا لله، لا توجهه لغير الله. هذا هو التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وبعث به الرسل وخلق لأجله السماوات والأرض والجنة والنار، حق الله على العباد. فانظر أين أنت منه، ولا تفرط فيه ولا تتساهل فيه، وتعلم أحكامه ومسائله، فإنها فرض عين على كل مسلم. هكذا نقول، وهكذا نفهم، وهكذا نستحضر، وهكذا نتدبر عندما نسمع أو نقرأ قوله تعالى إياك نعبد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إخوة الإسلام إلى الشطر الثاني، إياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك. والاستعانة طلب المعونة، الاستعانة طلب المعونة، طلب العون. فالإنسان محتاج دائما وأبدا إلى من يعينه على شيء من الأشياء، ولو كان يسيرا، ولو كان محدودا، ولو كان ما كان. الإنسان لا يمكنه أن يستقل بنفسه في كل شيء، لا بد أن يحتاج إلى إعانة ما. الذي يعنينا الآن، إياك نستعين على ماذا؟ لا نستعين بغيرك، نستعين بك وحدك لا شريك لك، على ماذا وفي ماذا؟ الجواب أصالة على العبادة التي سبقت. إياك نعبد، لا نعبد غيرك، وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك على العبادة. ولماذا نقول هذا؟ حتى يعرف العبد حجمه كعبد، لأنه عندما يقول إياك نعبد فربما تطرق إليه شيء من العجب، وخصوصا أن الصيغة صيغة جمع، إياك نعبد هذا ضمير جماعة، وإن كان قد قيل المراد أن المصلي يقول ذلك في الجماعة فكأنه يتكلم بلسانه ولسان إخوانه، لكن عندما يقول القائل هذه الكلمة فربما تطرق إليه شيء من العجب، وأنه عبد الله وتوجه إلى الله وتقرب إلى الله، فله إذن إدلال على الله. فيا أيها العبد، لا تظن ذلك، وقف عند حدك ولا تتجاوز قدرك، فلولا أنه أعانك ما استطعت أن تعبده، لولا أنه يسر لك، لولا أنه وفقك وهداك، لولا أنه أعانك وسددك، لما استطعت أن تأتي عبادة واحدة. صل ما شئت، وصم ما شئت، واذكر ما شئت، وافعل ما شئت، وتصدق بأموال الأرض كلها، لم تستطع أن تفعل شيئا من ذلك إلا بمعونته. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك على هذه العبادة. هنا أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالآية ترشد إلى هذا الركن أيضا من أركان الإيمان. ثم إن الاستعانة نفسها عبادة، فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب العون في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله في عبادة أو غيرها، عبادة بذاتها لا تطلب إلا من الله. فذكرها بعد العبادة من ذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه. الاستعانة مهمة جدا في العبادة، الاستعانة أساس في العبادة، كما أوضحنا أن العبادة أصلا لا تصح ولا تتحقق إلا باستعانة وإعانة من الله عز وجل. فكل هذه الأمور إذا تدبر فيها المسلم وتفهم معانيها، عرف دينه وعرف أصوله وعرف حقيقة نفسه كعبد، وعرف عظمة ربه فأحبه وتقرب إليه وتنافس في ذلك. إذن هذه الآية الكريمة عندما تتوقف عندها فإنها سر عظيم وفائدة كبيرة، وهي بين العبد وبين ربه عز وجل، كما سنذكر في الحديث من بعد: هذه بيني وبين عبدي. فالذي يعود إلينا نحن العبادة، نعبد الله، والذي يعود إلى الله عز وجل الإعانة، أنه يعين ويوفق ويهدي. فعلينا بهذا المسلك التربوي دائما. حقيقة العبد أنه عبد محتاج مفتقر، لا يمكنه أن يستقل بنفسه. حقيقة العبد أنه دائما وأبدا يلجأ إلى سيده. حقيقة العبد أنه دائما وأبدا يعترف بالقصور والعجز ولا يحسن الظن بنفسه. إذن هذه الآية تنفي الكبر وتنفي العجب وتنفي الجموح الذي يعتري الإنسان عندما يصل إلى مرحلة ما، أو يتصور وكأنه فعل شيئا ما، فعندئذ يضبط نفسه ويقول لها: انتبهي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه المعاني الجميلة، معاني الافتقار والاحتياج إلى الله عز وجل، لا بد أن تكون موجودة في القلب، فإنها سر سعادته وصلاحه وسلامته. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا أحوالنا، وأصلح لنا بيوتنا، وأصلح لنا نساءنا، وأصلح لنا أولادنا، وأصلح لنا بلادنا. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلاد المسلمين، وعافها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، واكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.